بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب الإيمان في قلوبنا وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي رواية لمسلم وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية البخاري: يومئ إيماء صلاة الليل. وللبخاري أيضا من حديث جابر: فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وورد في الصحيحين نحو هذا الحديث من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أولا، ترجمة رواة الأحاديث، والرواة كلهم تقدمت ترجمتهم إلا عامر ابن ربيعة، وهو عامر ابن ربيعة ابن كعب ابن مالك ابن عامر ابن ربيعة، وفي نسبه خلاف. أسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته، ثم هاجر إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد بدرا وسائر المشاهد. كنيته أبو عبد الله، روى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما. روى ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله ابن عامر بن ربيعة ابن هذا الراوي يقول: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه، حينما كانت الفتنة في قتال عثمان رضي الله عنه، قام هذا عامر بن ربيعة يصلي من الليل. قال: فصلى من الليل ثم نام، فأتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام وصلى ودعا، ثم اشتكى، يعني أنه مرض في آخر عمره، فما خرج إلا بعد جنازته، بعد جنازة عثمان رضي الله عنه. فكوفي هذه الفتنة بسبب هذه الرؤية. ولذا بعض الناس يساق إلى الخير ويدل على الخير، وهذا إذا كان الإنسان دائم متعلق بالله جل وعلا، فإن الله عز وجل يهيئ له من أسباب الهداية وأسباب الخير ما يهيئ له. وبعض الناس موفق، والموفق هو من كان كلما كان الإنسان من الله عز وجل أقرب، كلما كان التوفيق حليفه أكثر. فهذا الرجل قام يصلي، قبل ذلك نام، فأتي في المنام وجاء له آت وقال له: قم فاسأل الله عز وجل يعيذك من هذه الفتنة التي عاد الله منها صالح العباد. فقام وسأل الله عز وجل ودعا، فعاده الله عز وجل من الفتنة، فما خرج إلا بعد جنازة عثمان رضي الله عنه. فتوفي هو بعد عثمان، يقال بأيام القلائل، لأنه اختلف في وفاته، فقيل سنة 32، وقيل 33، وقيل 35. وإذا قيل 35، قال بعض أهل العلم أنه مات بعد عثمان بأيام القلائل. أما تخريج هذه الحديث، حديث ابن عمر أخرجه مسلم والبخاري وأخرجه الترمذي، وأما حديث جابر فأخرجه البخاري وانفرد به، وأما حديث عامر ربيعة فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث مسلم وأنس فانفرد به مسلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. التسبيح في الأصل معناه التنزيه، تنزيه الله جل وعلا من النقائص. وفي العرف هو قول سبحان الله، لما يقال للإنسان سبح أي يقول سبحان الله. وإطلاقه على الصلاة هو من باب إطلاق البعض على الكل، لأن التسبيح جزء من أجزاء الصلاة، وهذا أسلوب معروف، أسلوب بلاغي، أنه يطلق اللفظ على البعض ويراد به الكل. مثل ما تقول لشخص مثلا لو تخرج من هذا الباب فوجه فلان أمامك، هل المراد فقط وجه فلان ولا كل جسمه؟ كل الجسم، لكنه عبر بالبعض وأريد به الكل. ولأن أيضا أن صلاة العبد فيها تنزيه لله عز وجل، فهو يسبح الله عز وجل في ركوعه وفي سجوده. ثم أطلق التسبيح على النافلة، ولذا ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال: وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي، فهو عرف شرعي. والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها. طبعا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلة على ناقة، وأما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يصلي وهو على الحمار، وهذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر على الناقة وكان يسافر على الحمار. حمار مشي ضعيف لا يقارن بمشي الناقة ولا بتحمل الناقة في المشي، ولا معروف الحمار بجلده وصبره معروف، لكن في قضية المشي فإن الناقة معروفة، ولذلك سمي البعير عموما سفينة الصحراء، أي أنه يقطع المسافات الكبيرة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسافر في الناقة وأحيانا يسافر على الحمار. قوله قبل أي وجه توجه، أي ناحية أي جهة كان مسيره، سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غير القبلة. وقوله غير أي أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أي أنه لا يصلي عليها الفريضة. الأحاديث، نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. نقول الأحاديث دليل على جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر. ثلاثة قيود: النفل، السفر، أن يكون على الراحلة. لا بد من هذه الثلاثة قيود للمتنفل المسافر على راحلته. فإذا كان على راحلته ومسافرا لكنه غير متنفل يصلي فريضة، يصلح؟ ما يصلح. إذا كان يتنفل وعلى راحلته لكنه غير مسافر يصلح؟ ما يصلح. إذا كان متنفل ومسافر لكنه ليس على الراحل وإنما نازل في الأرض يصلح؟ أيضا هذا لا يصلح، على قول الصحيح من قول أهل العلم أنه إذا كان على الأرض فإنه يصلي بالأرض لا يصلي على الراحل. إذن هذه ثلاثة قيود. فمثلا إنسان خرج بعد صلاة العشاء سافر، وهي سنة مندثرة كثير من الناس يغفل عنها، فإنه لا يوتر على سيارته وهو راكب في السيارة. لماذا؟ كثير من الناس يغفل عن هذه السنة، ولذا ينبغي لطالب العلم أن يحيي السنة. إذا كان وقت سنة الضحى، إذا كان وقت سنة الفجر على سبيل المثال، أنت على سفر ثم دخل وقت الفجر ولا زلت على سفر، وتقول أنا سأقف أمام بعد ذلك سأصلي الفجر، لكن داخل الوقت الآن صلي السنة طيب وأنت في الراحلة. وكذلك الوتر يصلى في الراحلة، وهذه سنة مندثرة رحمك الله. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع العلماء. من فوائد الحديث نقول: الأحاديث دليل على سقوط استقبال القبلة للمتنفل في السفر على راحلته، لا يلزم أن يستقبل القبلة، لقوله قبل أي وأي وجه توجه. فإذا كان مثلا مسيره بهذا الاتجاه ومسافر والقبلة خلفه، فإنه لا يلزم أن يستقبل القبلة، وإنما يصلي قبل أي وجه توجه. وهذا من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة. ومن أول الصلاة إلى آخرها يجوز له أن لا يستقبل القبلة ما دام أن راحلته متوجهة على خلاف ذلك. استحب بعض أهل العلم أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وجاء في هذا أثر عند أحمد وفيه ضعف. قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يمضي، مثلا إنسان قبلته هكذا ويسير بهذه الطريقة، جيد، يلتفت يسيرا ناحية اليسار ناحية القبلة ثم يقول الله أكبر يكبر تكبيرة الإحرام ثم يرجع إلى ما كان عليه. استحب بعض أهل العلم هذا، منهم شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لكن ليس واجبا، ليس واجبا. الحديث دليل على جواز الوتر على الراحلة، وهذا استدل به الجمهور على أن الوتر سنة لا واجب. هل تعرفون من المذاهب الأربعة الذين قالوا بوجوب الوتر؟ أحسنت، الأحناف هم قالوا بوجوب الوتر، بينما جمهور العلماء قالوا بسنيته. طيب نحن استدلينا بهذا على أن الوتر سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه سنة، كيف؟ ما وجه الدلالة هنا؟ ها بأيوب؟ بمعنى أصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أداها على راحلته، والصلاة على الراحلة إنما هي من خصائص النافلة، هذا دل على أن الوتر من النافلة لا من العبادات الواجبة. رواية البخاري قوله يوم إماء صلاة الليل، هذا فيه دلالة على أن المصلي على الراحلة يومي إماء عند الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. طبعا كثير من الناس اعتاد إلى أنه يومئ بظهره، يقدم ظهره كثيرا في السجود ويقدم ظهره قليلا في الركوع، ولم يرد نص في تقديم الظهر أطلاقا، لا يوجد دليل على هذا، ولكنهم أخذوه من عموم اللفظ يومئ إماء، قالوا أن هذا الإماء، ولذلك إذا أومئ برأسه، إذا أومئ برأسه صح ذلك، فيجعل الإماء الرأس للسجود أكثر، كان يقول هكذا في السجود، وفي الركوع أخف يقول هكذا، والإماء بالرأس أقرب للسنة، بدليل صلاة الخوف في الراجل الذي يلحقه العدو، فإنه كان يصلي ويومئ برأسه، يومئ برأسه. ومن فوائد الحديث، حديث جابر عند البخاري دليل على أن الحكم المتقدم إنما هو بالنافلة، وأما المكتوبة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويصليها ويستقبل لها القبلة. حديث أنس فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، وهذا فيه دلالة على أن الحمار طاهر، على أن الحمار طاهر، عرقه وريقه هذا يعتبر طاهرا. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. هذان الحديثان، أول الحديث أنس أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم البخاري والنسائي. قوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس أي قبل أن تميل إلى الزوال، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر قبل وقت الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهم، فإن زاغت الشمس، أما إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس فإنه يصلي الظهر قبل أن يرتحل ثم يركب. وهذا الحديث فيه دلالتان. الدلالة الأولى أن السنة لمن دخل عليه الوقت أذن مؤذن ودخل عليه الوقت وهو سيسافر أن يصلي المكتوبة ثم يرتحل ما لم يكن مستعجلا. نحن نتكلم عن السنة، وإلا لو تعمد الخروج ولم يصلي وصلىها خارج البلدة بعدما وجبت عليه داخل البلدة، صلىها خارج البلدة جمعا وقصرا مع العصر جاز له ذلك، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، لأنه صلاته في البلد أداء وصلاته خارج البلد أيضا تسمى أداء، فهو لا زال في الوقت. الدلالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع حينما ينوي السفر وهو لا زال في البلدة. قال ماذا؟ قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر فقط ثم ركع، ما صلى مع العصر مع أنه سيسافر، صلى الظهر فقط ثم ركب. قوله إذا عجله السير أي إذا دعاه السير أو السفر إلى العجلة. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين ونختم بهما درسنا اليوم. الحديثان يدلان على جواز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، وأن السفر أحد أسباب الجمع، وأنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جاز له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس فإن الأفضل في حقه أن يصلي الصلاة التي وجبت ثم يرتحل. والمسافر في هذا يفعل الأرفق به، مسافر في هذا يفعل الأرفق به من حيث الجمع تقديم أو تأخير يفعل الأرفق به. والجمع والسفر هو أحد أسباب الجمع، والجمع له أسباب عدة، وأما القصر فليس له إلا سبب واحد وهو السفر. أما الجمع له أسباب عدة، المطر، الخوف، المرض، وكذلك السفر. وكل من جاز له القصر جاز له الجمع، ولا عكس في ذلك، كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس في ذلك. يعني قد يجوز له الجمع لكن لا يجوز له القصر، مثلا نحن إذا هطلت الأمطار نجمع لكن ما نقصر، لكن كل من جاز له القصر جاز له الجمع، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، وهو أيضا سبب للجمع، وأيضا سبب للجمع. ومسألة الجمع بين الصلاتين جمهور علماء على جوازها، وخالف في ذلك الأحناف وقالوا لا يوجد جمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط. الأحناف قالوا لا يوجد جمع إلا في عرفة أو مزدلفة، قالوا فقط في الحج، في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، وأما ما سوى ذلك فلا جمع. هكذا قالوا وجمهور علماء على أن المشروع هو الجمع إذا وجد سببه. هم استدلوا بأحاديث ضعيفة، واستدلوا بعموم قول الله جل وعلا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أي أنها مؤقتة بوقت لا تجمع مع أخرى. ولا نقول هذه الآية تدل على توقيت الصلوات الخمس، لكن جاءت نصوص أخرى تدل على جواز الجمع إذا وجد سببه. طيب ماذا تقولون في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث؟ قالوا هذا جمع صوري، جمع صوري. ما معنى جمع الصوري؟ أي أن صورته صورة جمع لكنه في الحقيقة ليس جمعا. كيف الجمع الصوري؟ من يعرف الجمع الصوري؟ أبيوب أحسنت، مثلا يؤذن العصر الساعة 3:30 فيؤخر الظهر إلى 3:30 إلى 5 صلى الظهر، ثم إذا سلم أو 3:30 صلي الظهر، ثم إذا سلم انتظر قليلا أذن العصر قام وصلى العصر، فقالوا صورته صورة جمع لكنه ليس جمعا حقيقيا، هكذا قال. نقول لهم بل إن الصحابة رضي الله عنهم أكدوا على قضية الجمع، أكدوا على قضية الجمع، فإنه هنا قال أخر. إذا سار النبي صلى الله عليه وسلم جد بالسير قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، إلى وقت العصر، وصلى العصر والظهر جميعا. فالصواب هو قول الجمهور، وأن الجمع حقيقي ليس صوريا. ثم اختلف الجمهور هنا، اختلف أهل العلم بين المسافر السائر والمسافر النازل، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة نختم بها درسنا اليوم. المسافر ينقسم إلى قسمين، مسافر سائر ومسافر نازل. مسافر سائر، ما معنى مسافر سائر؟ أي أنه سائر في الطريق، هذا لا أشكال أنه يجمع ويقصر. طيب، والقسم الثاني مسافر نازل، صحيح أنه ليس في بلدته، لا زال مسافرا، لكنه ليس على السير، لا يسير، وإنما هو نازل. مثلا شخص ذهب إلى الرياض جلس يومين، خلال هذين اليومين يسمى مسافر أو لا؟ يسمى مسافر، لكنه يسمى مسافر ماذا؟ نازل، مسافر نازل. وعندنا الأول مسافر سائر، هم لم يختلفوا في المسافر السائر أنه يجمع ويقصر، لكن اختلفوا في المسافر النازل على قولين. القول الأول أنه لا يجمع، وهذا هو قول المالكية، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع في الطريق، والقول الثاني قالوا بالجمع، وهو قول الحنابلة والشافعية، والأحناف يصلح أو لا؟ الأحناف ماذا؟ ما قولهم؟ أنه لا يوجد جمع، لا يوجد جمع أصلا، لا من يتكلم لا عن سار ولا نازل. إذن هذا قول الحنابلة والشافعية، واستدلوا بعدة أدلة. من الأدلة التي استدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله، أولا نأخذ دليل قول المالكية أحسن، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم مكث في منى أيام التشريق يقصر ولا يجمع، هذا حق صحيح. قالوا إذن النازل يقصر ولا يجمع، نحن لا نتكلم عن شخص يصلي في المسجد خلف إمام، لا، اللي يصلي خلف الإمام لا بد أن يتم، جيد، والصواب أنه يصلي في المسجد إلا إذا وجد جماعة، وهذا تقدم في درس سابق. نحن نتكلم الآن عن شخص هو مسافر، هو إمام جماعة، أو شخص ليس حوله مسجد ويريد أن يجمع، هو عرف أنه مسافر وأنه يقصر، لكن يتكلم عن الجمع. نحن نتكلم الآن عن جمع بحاجة أو غير حاجة، لا، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن جمع شخص يريد أن يجمع يجلس هكذا. قول الملكة قالوا لا يجمع، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فإنه كان يقصر ولا يجمع، والحنابل والشافعية على أنه يجمع، يجوز له الجمع وإن كان خلاف الأفضل، يجوز له الجمع. وهو لا يستدلوا بأدلة، من الأدلة يستدلوا بجمعه صلى الله عليه وعلى وسلم في تبوك 20 يوما، وهذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم وضعفه جماعة من أهل العلم، ولكن هناك دليل صريح صحيح جاء في صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الأبطح بين الظهر والعصر، وأيضا في حديث جابر عند مسلم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وكان نازلا، كان نازلا. فالأظهر والله أعلم أنه يجوز له الجمع، يجوز له الجمع، ولكنه خلاف الأفضل، لكنه خلاف الأفضل. من أراد السنة، من أراد تطبيق السنة والأفضل والأوفى وأكثر أجرا، فإنه لا يجمع إلا عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في حجة الوداع، مع أيام التشريق وقبلها من يوم التروية من يوم 8 إلى يوم 13 هكذا فعل. يوم 8 ذهب إلى منى ما دام أنه ماكث وجالس ما جمع قصر فقط. يوم 9 ذهب في نهاره إلى عرفة احتاج الجمع فجمع، وفي ليله ذهب إلى مزدلفة احتاج الجمع فجمع. ثم اليوم 10 اليوم 11 والثاني 10 والثالث 10 ما كذا صلى الله عليه وسلم في منى يقصر ولا يجمع. ولذا نقول الإنسان إذا سافر أما من حيث الجواز يجوز له أن يجمع، أما من حيث الأفضل والسنة أن نقوله لا تجمع إلا عند الحاجة. فإذا كانت عندك أشغال وتحتاج إلى استغلال وقت وإلى غير ذلك وأنك مرهق ومتعب وإلى غير ذلك جاز لك الجمع، أو نقول الأفضل لك الجمع لأنك الآن احتجت للجمع. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده شيء ونازل وليس عنده لا أشغال ولا أمور ولم يحتج لهذا الجمع فإن الأفضل أن لا يجمع وإنما يقصر فقط، وإنما يقصر فقط. ثم هو أيضا الصواب أنه يصلي في المسجد، وإذا صلى في المسجد خلف الإمام فإنه يصليها أربعا تماما. لكن إن وجد جماعة عنده في بيته جاز له أيضا أن يصلي على أن الأفضل أن يذهب إلى المسجد. وهذه المسألة تقدمت معنا قبل درس أو درسين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال صلى نعم شيخ أحمد. المالكية هل يجيزون الجمع للمسافر النازل؟ لا، هم يقول لا يجمع حتى إذا كان له حاجة. قال النازل لا يجمع. وأما جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا قالوا من أجل عرفة، عرفة لها وضع خاص وكذا مزدلفة. نعم يا بيو. لا يجمع إذا خرج من بلده وهو في البلدة. يقول أذن المؤذن لصلاة الظهر مثلا وهو قد نوى السفر، هل يجوز له أن يجمع وهو في البلدة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنه لا يجمع. يقول هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد؟ هكذا سؤالك. لا يجوز له أن يخرج حتى لو لم يجب. لا يجب عليه، لأنه هو الآن يعني الصلاة جمعا وقصرا إنما كان من عللها التخفيف على المسافر، خاصة المسافر مثل هذا الحال يحتاج إلى وقت فتجد أنه متأهل. فإذا أذن المؤذن لا نلزمه بأن يذهب إلى المسجد، يجوز له أن يخرج، يجوز له أن يخرج ويصليها خارج البلدة جمعا وقصرا. نعم. يقول المسافر الذي يتنفع على راحلته إذا نزل من راحلته هل يلزم استقبال قبلة في النافلة؟ نعم يلزمه. قلنا أن هذه أن استقبال قبلة يسقط بثلاثة شروط: متنفل، على راحلته، مسافر. لا بد من هذه الثلاثة. نعم. يقول إذا كان الإنسان مثلا فلنفترض أنه مثلا في سفر ولا يستطيع أن يقف، مثل الذين يذهبون في رحلات دولية على سبيل المثال في الطائرة ويمكثون 6 ساعات إلى 8 ساعات ربما في الجو، طيب ويصعب عليه استقبال القبلة، تسقط استقبال القبلة حينئذ. فإن استقبال القبلة ذكر الفقهاء أن ممن تسقط عنه استقبال القبلة المصلوب الذي صلب إلى غير اتجاه القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط عنه حينئذ. وكذا كل عاجز، من عجز عن استقبال القبلة سقط عنه ذلك. على أن نقول لا يصلي على الراحلة إلا إذا كان خاف خروج الوقت ولا يعني ولم يطمع أن مثلا يدرك وقت الأخرى. مثلا شخص مثلا يقول أنا رحلتي 4 ساعات ومشيت الآن الساعة 11:30 ويؤذن الساعة 12 وستدركني وقت الظهر ويخرج وقت الظهر وأنا في الطائرة، نقول هذه الصلاة مجموعة، صلها إذا وصلت مع العصر الظهر والعصر، واضح؟ لكن إذا كان مثلا يخشى خروج وقت الثانية أيضا فإنه يصلي على الراحلة إذا عجز عن استقبال القبلة سقط عنه ذلك.
نعم. بالنسبة للمساجين وكذا في أماكن أبعد من المكان بتاعهم، هل ده يقرأ عليهم قص الصلاة؟
من هم؟
المساجين.
المساجين المسجون الذي سجن خارج بلدته يعتبر مسافر. نعم. خاصة الذي لا يعرف مدة مكثه هناك يعني. طبعا على قول شيخ العثيمين حتى لو يعرف مدة مكثه هناك فأنا أعتبر مسافر أبدا حتى إذا تنتهي مدته مثلا. صلاة الظهر في المطار، مطار البلدة، نقول هذا المطار لا يخلو من حرير، إما أن يكون داخل بلدة فحينئذ لا نحكم بأحكام السفر فلا يجوز له أن يجمع ولا يقصر، وأما أن يكون خارج بلدة مثل مطارنا هنا وغالب مطارات المدن خارج بلدة فهذا له حكم السفر، مجرد ما يفارق بلدة يجوز له أن يجمع مع العصر ويقصر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.